بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر الله المحرم لعام 36 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، استكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى جميعا وإيانا وإياكم. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الإمام بن كثير رحمه الله: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دولا حولين، طبعا استدلالا بهذه الآية، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت، يعني ابن كثير، تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين. ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني مات في الثدي، إن له مرضعا في الجنة. وهكذا أخرجه البخاري. وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال: لم يسند عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. قال: وروى الطيالسي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: وفصاله في عامين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا أين؟ في سورة إيش؟ في سورة اللقمان وفي سورة الأحقاف. نعم. قال: والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور رحمهم الله، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد. محمد من؟ لا محمد بن الحسن يعني كأنه يقول إن بين أصحاب أبي حنيفة خلاف، فلما ذكر أبو يوسف فقال بعده محمد، خلاص معروف أنه محمد ها أي ابن حسن الشيباني. قال وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وقال مالك لو ولو فوطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام، يعني صار الرضاع الآن بالنسبة له بمنزلة الطعام. وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال لا رضاع بعد فصال، يعني بعد الفطام، فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور. وإيش ها ودلالة إيش يا أهل التفسير؟ دلالة الآية وفصاله في عامين، الآية حددت الفصال في عامين، فإذا قال عمر وعلي رضي الله عنهما لا رضاع بعد فصال، يعني كأنهما قال لا رضاع بعد حولين، فهمتم؟ فيقول ابن كثير فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور، وهذا القول الجمهور وهذا الاحتمال مبني على ماذا؟ أيضا على دلالة لفظ الآية، سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك، كقول مالك رحمه الله، والله أعلم. خلونا في مسألة الرضاع قبل ما ندخل في مسألة النفقة. الآن الرضاع الله عز وجل هنا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الواو في والوالدات تعود على ماذا؟ يعني بعبارة أخرى أسألكم سؤال، الحكم المذكور هنا معطوف على ماذا؟ إيش؟ نعم على الطلاق؟ على ماذا معطوف؟ معروف. فين المعروف؟ إذا تراضوا بينهم بالمعروف واضح؟ لا ولا على إذا طلقتم النساء فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن رعنا فرارا لتعتدوا والوالدات يرضعن. واضح؟ هذا هو أظهر ما يمكن أن يقال إذا قلنا أن الواو عاطفة، فأما إذا قلنا أن الواو استئنافية فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، ويكون التقدير ماذا؟ وحكم الله أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بيكون يعني حكم مستأنف. واضح؟ ما علاقة هذا الحكم الآن سواء قلنا أنه مستأنف أو قلنا أنه معطوف، ما علاقته بالآيات السابقة؟ هذا من باب تلمس المناسبة كما ذكرنا لكم سابقا. الآن الطلاق ليس فراق وانفصال صح؟ طيب أليس بينهما يكون أحيانا أولاد أو مال؟ واضح؟ فإن كان بينهما مال فالأمر سهل، يعني واضح مال الزوج وواضح مال الزوجة، جميل. والله عز وجل نهى الزوج أن يضار الزوجة ونهى الزوجة أن تضار الزوج، فأمر أن يكون الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان، يعني فيه مزيد فضل ليس فقط بمعروف. واضح؟ جميل. طيب إذا كان بينهما أولاد فهل يدخل فيه المعروف والإحسان أيضا؟ ها؟ إيه لا بد من تحديد الأحكام التي تتعلق بالأولاد. فأهم حكم وأصعب حكم يتعلق بالأولاد هو مسألة ماذا؟ الرضاعة، لأن الصغير الذي دون الحولين لا يستطيع أن يستغني بالطعام عن رضاعة أمه. ممكن تقولون لي في هذا الزمن يستطيع أن يستغني، وأقول لكم حتى في القديم ممكن أن يستغني فيرضع حليب بقرة أو يرضع حليب ماعز أو غير ذلك، لا إشكال، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل حكيم عليم، فهو أعلم بما يصلح إيش للطفل، وأن أعلى ما يصلح له هو لبن أمه، هو لبن أمه، وهذا لا إشكال فيه بين العلماء ولا بين الأطباء شايخ، أن إيش أن الرضاع ماذا خير للطفل. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى هنا في الحكم المذكور في الآية والوالدات يرضعن أولادهن، هل الخبر هنا يرضعن لأنه الآن صيغة فعل مضارع، هل هو بمعنى الأمر فليرضعنا، أو أنه على طريقة الاستحباب والحث ولا إيه؟ لا إشكال. أنا أقول اختلفوا، واضح؟ إذا قلت اختلفوا معناته ما في جواب يعني ليس سؤالا، فاختلفوا. فمنهم من قال إن الفعل المضارع هنا أو الجملة الفعلية هي بمعنى الأمر، واضح؟ وأرضعنا أولادكن وعلى الوالد نفقته، واضح؟ بل بعض أهل العلم قال على الوالد نفقته ونفقتها ما دامت مرضعا، لأنه في النهاية لو قصرت بها النفقة فسيعود ذلك بالضرر على لبن الطفل. مقصدي أن هذا من غاية حكمة الله عز وجل، البديل موجود، لا يقول أحد إن البديل اليوم موجود وبالأمس كان غير موجود، وهذا للأسف مما تساهل الناس فيه في زماننا هذا بشكل ملحوظ، ولا شك أن هذا يضر بصحة الطفل. فغالبا إذا حصل نزاع، ما أقول طلاق، إذا حصل مجرد زعل ترمي أطفالها عند أبيهم وتذهب إلى بيت أهلها، ولا تأخذها الرحمة بطفلها الرضيع الذي يتضرر من هذا الأذى الحاصل، بل إنه حتى لو بقي معها فإنه يتضرر من غضبها. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى لما ذكروا الرضاعة قالوا وينبغي أن يختار له امرأة غير غضوب، فإنها ربما أثرت فيه في الطبع من خلال تلك الرضاعة التي ترضعها إياه. فالله عز وجل لاحظوا قمة الاستقرار النفسي والصحي الذي يتولد عن مثل هذا الحكم، ومع ذلك الناس يتساهلون فيه ويظنون أنه أمر مثل ما نقول عادي، أو أنه يعني كأنه من باب الفاكهة لا من باب ما تقوم به الصحة والأبدان، بل ويقوم عليه أمر المجتمعات. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى أليس هذا أقرب للود بين الزوج وزوجته حتى لو بعد طلاقها، واضح؟ وأليس هذا من المعروف والإحسان الذي يكون بينهما حتى بعد الفراق، حتى لو لم يرغب أحدهما في الآخر فإن أحدهما يستكمل ما بقي للآخر من واجب، واضح؟ ليس على جهة المكافأة، وإنما على جهة ماذا؟ على جهة المعروف والإحسان، على جهة المعروف والإحسان. هذا إذا قلنا أنه إيش يستحب لها أن ترضع الولد، وأما عن القول الآخر الواجب فهو من باب الواجب عليها. ولذلك قالوا لو امتنعت، فمن قال بأنه واجب قال تعزر وتؤدب ويعزرها ويؤدبها القاضي، ومن قال بأنه سنة قال إيش أنها قد تأثم بالضرر بالولد، وذلك يكون بحسب ما يلحق به. ولذلك انظروا إلى هذه الحالة، وانظروا إلى حكمة الله عز وجل في رضاع موسى عليه الصلاة والسلام، واضح؟ نعم. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أولا نسب الأولاد لهن، واضح؟ والولد ينسب لأبيه ولا ينسب لأمه؟ هو ينسب لأبيه، لكن هذا من باب ماذا؟ الاستعطاف، من باب الاستعطاف. فكأن الله عز وجل يتحنن الأم على ولدها مع أنها هي محل ذلك، واضح؟ بأن هؤلاء أولادهن، فما داموا أولادهن مثل ما قلنا بالأمس ينكحن، واضح يا إخوان؟ وهذا لا شك أنه أسلوب بياني جيد وممتع. قال الله عز وجل أولادهن حولين كاملين. الحول ها الحول 12 شهرا، 12 شهرا، لأن السنة تطلق على 12 شهرا وما كان أقل من ذلك. فتقول جاءنا في سنتنا هذه ربيع مثلا أو مطر، أو جاءنا في سنتنا هذه خير وفير، أو ما رأيت أكثر من الحاج في هذه السنة، أو ما رأيت أقل من الحاج في هذه السنة، وأنت إنما رأيت الحاج في شهر أو شهرين أو ثلاثة على أكبر تقدير من هذه السنة، واضح؟ لكن ما تقول في هذا الحول، لأن الحول لا يمكن أن يكون إلا 12 شهرا، وهذا من حكمة الله عز وجل في التعبير بالحول هنا دون إيش؟ دون السنة، لأن السنة تحتمل، يعني هي السنة لا تطلق إلا على 12 شهرا، لكن يجوز أن تطلق على ما كان أقل منها. ثم إن السنة مرتبطة ببداية ونهاية معروفة، فتبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة. أما الحول فإنه يبدأ من ماذا؟ من نشأته، يبدأ من نشأته. فإذا قلنا الحول في الزكاة مثلا في المال، فإنه يبدأ من ماذا؟ ها؟ من تملكه، واضح؟ قبل أن تتملكه ولو بيوم واحد لا يحسب من حولك، فأما إذا تملكته فإنه يحسب من حولك إلى أن تكمل العدة، إلى أن تكمل العدة، بخلاف السنة، بخلاف السنة، واضح إخوان؟ فهذا يعني أمر مهم. ثم قال الله عز وجل كاملين، وهذا غاية ما يكون في ماذا؟ في الاستقصاء في الواجبات، غاية ما يكون في الاستقصاء في الواجبات. ولاحظوا أن الله عز وجل لم يذكر كلمة كاملة أو كامل إلا في مواضع معدودة في القرآن، مثل قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة لمن لم يكن أهله حضر المسجد الحرام، وهنا حولين كاملين، واضح؟ وأما ما سوى ذلك فإن الله عز وجل يطلق، فإن الله عز وجل يطلق. فإذا قوله سبحانه وتعالى هنا كاملين يعطينا معنيين مهمين. المعنى الأول الاستيفاء، واضح؟ فإذا ينبغي للأم ألا تنقص من 24 شهرا شيئا، ينبغي ألا تنقص الأم من 24 شهرا يوما واحدا. فأما الزيادة فللعلماء فيها كلام، فللعلماء فيها كلام واجتهادات كثيرة يطول ذكرها، ممكن تراجعوها في باب الرضاع من كتب الفقه. وأما الإنقاص من 24 شهرا فقالوا إنه لا يجوز عند من قال يجب، ولا ينبغي عند من قال يستحب، إلا ماذا؟ إلا أن يكون ذلك في مصلحة الصبي، إلا أن يكون ذلك في مصلحة الصبي. وهذا ملاحظ، فإن بعض الصبيان يشتد عوده في وقت مبكر ووجيز، فيستغني عن حليب الأم دون الحولين، ويبدأ إيش؟ يأكل الطعام ويعني يتخير، ولا شك أن هذا ينفعه ويعوده. هذا من جهة. الجهة الثانية قالوا إذا كان ذلك يضر بالصبي، وكيف يكون يضر بالصبي؟ واضح؟ فاختلفوا في ما الذي يضر بالصبي من الرضاع ولو كان في الحولين. فمثلا منهم من قال إذا حملت فإن رضاعها يصبح مهينا، يعني ضعيفا أو ناقصا إن صح التعبير بعبارة الأطباء وعلماء الطعام، فيصبح الحليب هنا ضعيفا، ينقصه شيء من الحديد وينقصه أشياء كثيرة من مكوناته، فيصبح ماذا؟ لا يعطي الطفل المناعة الكافية، لا يعطي الطفل المناعة الكافية. قالوا هنا فينبغي لها أن ماذا؟ أن تحاول فطامه وأن يستغني بالطعام عن هذا الحليب. وهذا يعني واضح جلي في قضايا، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، التسمم. عندما يحدث للأم تسمم بالذات في المعدة فإن هذا لا شك أنه يضر الصبي، ولذلك ينبغي عليها أن تتوقف عن إرضاعه في مثل هذه الحالة ولو كان دون الحولين. مقصدي من قوله سبحانه وتعالى هنا حولين كاملين أنها تدل على الاستيفاء. قد يستثنى من ذلك حالات، وقد يزيد على ذلك حالات، هذه أمور أخرى تفاصيلها والكلام عليها في كتب الفقه، واضح إخوان؟ طيب، قال الله عز وجل لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، اللام هنا يسمونها لام الاستحقاق. ومن ها شرطية ولا موصولة؟ ها موصولة، نعم. لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله سبحانه وتعالى أن يتم الرضاعة يعني يستوفيها. طيب ومن أراد أن لا يتم الرضاعة، واضح؟ فيجوز له ترك ذلك بشرط أن لا يضر بالصبي، كما ذكرت لكم أنه قد يكون إنقاصه عن الحولين من مصلحته، سواء من مصلحته في قضية الغذاء والشباب والحركة، أو من ناحية مرض الأم وضعفها أو غير ذلك من الأسباب التي قد تكون. وهذه هي الحجة
لقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، هي حجة من قال بعدم الوجوب، هي حجة من قال بعدم الوجوب. واضح إخوان؟ قوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، قال ابن كثير رحمه الله وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا واضح جدا في مسألة ماذا؟ في مسألة حدود النفقة. ولذلك الذي اختاره ابن كثير رحمه الله هنا هو إنه إيش؟ بحسبها وبحسبه. ولذلك اختلف الفقهاء هل يكون بحسبها أو يعني النفقة يكون بحسب الزوجة، واضح، أو يكون بحسب الزوج، واضح. فابن كثير يرى الجمع، يرى أنه بحسبها وبحسبه. وهذا متى يتبين فيه الفرق؟ يتبين فيه الفرق يا إخوان إذا كان الزوج غنيا والمرأة فقيرة، يعني الزوج من بيت غنى والمرأة من بيت فقراء، فإذا لا شك الآن أن النفقة تختلف بينهما، ليس كذلك؟ أو العكس، فكانت هي من بيت أغنياء وهو من بيت فقير. فابن كثير يرى الجمع، يقول التوسط، يقول التوسط. أما من جعل مرجع إليه هي فقال بحسبها، وهذا لا شك أنه سيكون في إحراج إذا كانت هي الغنية وهو الفقير. ومن قال بحسب الزوجة فهذا لا شك أنه إيش؟ سيكون فيه إنقاص إذا كان هو غنيا وهي فقيرة. واضح يا إخوان؟ نعم. قال رحمه الله قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. واضح هذا؟ إذن لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى هنا تدل على ماذا؟ على الوجوب. على تدل على ماذا؟ على الوجوب. وقوله ولا تضار والدة بولدها، هذا مثل ما ذكرت لكم أمس، هذا إيش؟ تعليل الحكم أو تسبيب الحكم، يعني قضية عقلية منطقية إقناع للعقل. لماذا الله عز وجل شرع هذا الشرع فقال للمرأة يجب عليها أن ترضع ولدها أو يستحب لها أن ترضع ولدها، وعلى الوالد الولد هذا أو وليه أن ينفق عليها وعليه؟ واضح؟ طيب، قال لا، وقوله لا تضار والدة بولدها أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدونه، الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، وهو أول ما يكون من الحليب، وهو أول ما يكون من الحليب، ويسمى اللباء، ويسمى اللباء، وهذا موجود في بني آدم وموجود أيضا في الحيوانات. والغالب أن الإنسان إذا يعني أو الطفل إذا رضعه أنه إيش؟ يكتسب مناعة كما يقول الأطباء، أن رضاعه اللباء هذا يكسبه مناعة، وهذا غالبا أنه يكون في اليوم الأول والثاني وقد يصل إلى اليوم الثالث، ونادرا أن يجاوز ذلك. هذا الذي يقصده ابن كثير. قال ثم بعد هذا يعني بعد انتهاء الحد الواجب اللي هو اللباء، لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، يعني يجوز لها أن تأخذه فترضعه وتبقيه عنده، ويجوز لها أن تسلمه إلى أبيه، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على وجه المضارة منها له، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار بها أو لها. ولهذا قال ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم، كلامه ماذا؟ جميل ووجيه. وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، واضح؟ لأن ذلك الآن المشار إليه ماذا؟ هل هو الضرار المذكور الأخير ولا النفقة الأول؟ واضح. وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. طيب وإذا وجب عليه الأول اللي هو الإرضاع والنفقة يكون من باب أولى أنه إيش؟ ها؟ لا يجوز له الإضرار، أليس كذلك؟ إيه؟ فإذا نقول القول الثاني يشمل القول الأول وزيادة. القول الثاني لماذا هو اختاره الجمهور من الأئمة والمفسرين؟ لأنه يشمل الأول أيضا، يعني يشمل الثاني قصدي. إيه؟ يشمل الثاني. لا الثاني معلش هو ذكر الثاني اللي هو على ذلك يعني على النفقة، فيشمل عدم المضارة اللي في القول الأول. فهمته؟ واضح؟ يقول وقوله وعلى الوارث مثل ذلك قيل في عدم الضرار لقريبه، هذا الأول. قاله مجاهد والشعبي والضحاك رحمهم الله، وقولهم واضح وجيه لأنه أقرب مذكور، واضح؟ لكن ذلك دائما تدل على البعيد ما تدل على القريب، فهمتم؟ لكن قصدي مأخذ قولهم واضح. وقيل هذا القول الثاني عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، لأنه يعني أصلا إذا كان ينفق عليها ويتحرى لا يضر بالولد ولا يضر بأمه فإنه يكون أولى لا يضر بها، واضح يا إخوان؟ وهو قول الجمهور. وقوله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك. لماذا ذكر هنا التراضي والتشاور؟ إيه يعني مثل ما سميه يدل على الدراسة الكاملة، أنهم درسوا الموضوع من جميع الجوانب. فالآن ما نقول والله المرأة تريد أن تترك إرضاع الطفل حتى إيش تتفرغ وتتزوج وتنظر في شأنها فتضار بالولد من أجل مصلحتها هي، أو الأب يترك الفطام حتى إيش لا ينفق عليها ولا يعطيها الكسوة التي أوجبها الله عز وجل فيكون إيش يريد أن يوفر على نفسه. فإذا اتفق وتشاور صار إيش صار مظنة مصلحته، صار مظنة أن يرعيا جميعا، لأنه الآن لا مصلحة لواحد منهما لوحده، فهمتم؟ صار أرعى يعني أدعى أن يراعي مصلحة الطفل. وكونهما يتشاوران ويتراجعان في الحكم أو إن صح التعبير ينظران في الحكم، هذا دليل على ماذا؟ على التأني وعدم الاستعجال، على التأني وعدم الاستعجال. يعني مثل ما نقول سيدرسون جميع الافتراضات، واضح؟ إيه. طيب هل سيكتفي بالطعام ولا ما يستطيع يكتفي؟ طيب فإذا عاف الطعام قد يكون يأكل الطعام يوم يومين ثم بعد ذلك يعاف الطعام ما يرضى به، واضح؟ فهم الآن إذا تشاور فمع هذا مظنة أنهم إيش مثل ما قلت لكم سيدرسون كل الخيارات وكل الاحتمالات ويكون رأيهما خرج عن تأنن ونظر إن صح التعبير محكم. قال سبحانه وتعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قال ابن كثير أي فإن اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأى في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي. هذا مفهوم ماذا؟ ها؟ مفهوم إيش؟ مخالفة ولا موافقة؟ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الآن هذا شرط، إن أرادا عن تراض وتشاور، فإذا سقط الوصف يكون مفهوم مخالفة ها؟ وليكون مفهوم موافقة؟ مخالفة، نعم صحيح مخالفة، براكم شكيتوا يعني. طيب قال فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره. قال رحمه الله لاحظوا إلى دقة ابن كثير في الترجيح، قال وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، وهذا من الإعجاز التشريعي الذي يحصل في الأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن والسنة. واضح؟ قال: كما قال تعالى في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وأتمروا، واضح؟ يعني جعل كأنها مؤامرة، كأنها إيش؟ كل واحد منهما يستشير الآخر، نعم، ويراجعه. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقول تعالى هنا: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها أو عذر له، فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. يعني ما الذي يفهم من كلام ابن كثير؟ أنه لا يدفعه إلى مرضعة غيرها، أي وإلا بموافقتها هي. فإن كان يعني القضية صح تبي، خلونا نقول إن كان القضية فقط دفع الأجرة فهي أولى بها، فهي أولى بها. واضح؟ يعني لا يكون أمر الأجرة هو الحافز للزوج أنه إيش يسحب الطفل من زوجته أو من أمه ويعطيه لمرضعة أخرى. لماذا؟ لأن أمه لست ستأخذ منه الأجرة، وإنما سماه الله عز وجل نفقة وكسوة، نفقة وكسوة. قال: واسترضع الولد غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. وقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. لا شك أن هذا ماذا؟ تهديد، وهو أيضا تحفيز لعباده. فإذا كان الله عز وجل بصير بهم فهذا سيجعل الرجل يعلم أنه لن يضيع له شيء، ويجعل المرأة أيضا تعلم أنه لن يضيع لها شيء عند الله عز وجل. فقد تقول الزوجة: إني أنا أكرمه برضاع ولده والإحسان إليه، وهو إيش؟ وهو لا يرى ذلك مني معروفة. فنقول لها: إن الله بما تعملون بصير. يعني لا عليك، إن رأى هو ذلك المعروف أو لم يره هو واجب عليه النفقة والكسوة، وأنت واجب عليك الإرضاع، وما قدمت من معروف أو إحسان جميل فالله به بصير. فهذا حث لهم على ماذا؟ على المعروف والخير والإحسان. وكذلك أيضا الزوج أو الأب، أب الطفل، فيقال له: إن الله بما تعمل بصير، فما عليك هي أثنت أو لم تثني، قالت أو لم تقل، واضح، أحسنت أو لم تحسن، فهذا مرده إلى علم الله عز وجل وبصره بخلقه وعلى خلقه. واضح؟ واضح إخوان؟ وكذلك أيضا تهديد لمن أراد المضارة أو المشاقة، لأن غالبا أن هذا يكون الأمر خفي، يعني قد يظهر المضارة والمشاقة وقد يصرح به، وقد لا يراد، وقد لا يظهر بقصده، وإنما يكون إيش؟ خفيا في النفوس، خفيا في النفوس. فالله عز وجل يقول: اتقوا الله فإني بما تعملون بصير، فلا مفر لكم ولا ملجأ ولا مهرب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه فيه تحفيز للمطيع وفيه تهديد للعاصي، وهذا كثير. إن الله بما تعملون عليم، وهو العليم الحكيم، واضح، وهو السميع البصير، وهو السميع العليم، ونحوها من الآيات التي فيها ذكر اطلاع الله عز وجل وسمعه وبصره وعلمه الواسع الشامل بخلقه سبحانه وتعالى. فدائما تختم به الآيات الأحكام، ولا شك أن هذا فيه تربية، ويعني إن صح التعبير وعظ وتذكير وزراعة تقوى في المؤمنين، وكذلك أيضا وعظ وتذكير للعاصين لعلهم يتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى حكم الله عز وجل. نعم. بصير بما تعملون أبلغ، وبما تعملون بصير هو يعني كأنه يقول إنه عليم بعملكم. واضح؟ بصير بما تعملون العكس، مطلع على عملكم، والمؤدى واحد في المعنى، لكن في التقديم والتأخير يتغير قوة الدلالة، يتغير قوة الدلالة. هذا من علم المعاني. واضح؟ لا لا، كليهما في الظاهر والباطن، لكن إذا قدم البصر فهذا إيش؟ أخوف، وإذا قدم العلم فهذا ألطف. هذا من علم المعاني، وهو جميل حقيقة جدا يعني. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لاحظوا أن هذا حكم الآن تفصيلي في ماذا؟ ها، في عدة المتوفى عنها زوجها. هل هذه عدة أو إحداد؟ بس عشان يعني نقرب لكم على حسب المصطلحات المستعملة الآن، هل هذا عدة ولا إحداد؟ ها، هذا إحداد، هذا إحداد على الزوج، لا يختلف من حال المرأة التي تحيض والتي لا تحيض. فهمتم؟ واضح؟ إيه. أما العدة ثلاثة قرون. فهمتم؟ العدة تحسب بالحيض، والإحداد أربعة أشهر وعشرة، لا تختلف فيه المرأة ولو عمرها 90 سنة وإلا امرأة عمرها 20 سنة. واضح؟ فالفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بينهما بتغيير المصطلح، فسموا ها لا ايه سموا عدة الوفاة سموها إحداد. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحد امرأة على غير زوج فوق 3، فسماه إحدادا. أن مقصدي أنه بس حتى يفهم الفرق بينهما. أما العدة فهي 3 قروء إلى غير ذلك على التفصيلات المذكورة، وإن لم يكن قد دخل بها فلا عدة عليها، وإن كان قد دخل بها واضح وهي يائسة من الحيض أو لم تحض فإيش؟ ها، ولا يائسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر. واضح؟ ولا لم يحض. فإذا لاحظتم الآن اختلاف العدة عن الإحداد، أي الإحداد حكم واحد، أما العدة فهو يختلف بحسب حال المرأة، فهو يختلف بحسب حال المرأة وبحسب أيضا حال الزوج معها، هل دخل بها يعني هل فقط عقد عليها أو دخل بها أو ماذا. واضح؟ وحالها هي. أما هنا فالإحداد لكل متزوجة حتى لو كان عقد عليها ولم يدخل بها فيلزمها. وهذا من دقة الشرع في تفصيل الأحكام التي يقع فيها الإشكال عند الناس أو يحتاج الناس إلى تفصيلها، فقد فصلها تفصيلا دقيقا وبينا واضحا، مثل هذه الأحكام كما ترون، هذه والتي مرت معنا قبلها، وكذلك أيضا أحكام الفرائض. أما الأحكام العامة مثل مثلا أحكام البيع والشراء، فهمتم، أحكام المعاهدات، أحكام أمور أخرى، فهذه الشارع أطلقها لأنها تكون بماذا؟ بحسب مصلحة الناس. الشارع أعطاهم الحد الفاصل فيها بين الحلال والحرام. واضح؟ أعطاهم الحد الفاصل فيها بين الحلال والحرام، لكنه ترك لهم مساحة كبيرة في الحلال وأعطاهم الوصف الذي يمكن أن يكون في الحرام مهما امتد، مهما امتد أو تنوع أو تغير. ولذلك المأفون والمسكين الذي عقله ليس معه وإنما أجره لغيره، فيأتي ويقول: والله الشريعة لا تصلح للإحكام، أو لا تصلح للتحكيم في هذا الزمان، أو والله الناس الآن لو أخذناهم بالشريعة ما يستطيعونها. هذا دليل على أن عقله ليس معه، وإنما هو أجره لكاتب أو يهودي متصهي أو مستشرق، نسأل الله العفو والعافية، أو منافق أو زنديق يريد هدم الإسلام، فضيع نفسه وأضاعها بعدم نظره وتفكيره وتعقله فيما أنزل الله عز وجل علينا من الآيات البينات الواضحات. واضح يا إخوان؟ أما من نظر واعتبر في أحكام الشريعة التي تضمنها القرآن وشرحتها السنة، سيعلم أن الله عز وجل لم يترك باب خير إلا وقد دل الناس عليه، ولم يترك باب شر إلا وقد أقفله على الناس، لكن أطاع من أطاع وأبى من أبى. فاسأل الله الثبات على دينه والالتزام بحكمه وشرعه، فإن الالتزام بحكم الله عز وجل وشرعه جنة للمؤمن ونار على المنافق، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صارف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. واضح؟ أما المؤمنون فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا تليت عليه آيات الله تزيده إيمانا وخشوعا وإخباتا وخنوعا وخضوعا لربه سبحانه وتعالى، وتشبثا بأحكامه وأوامره وانتهاء عن زواجره. الله المستعان. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10 ليال. قال: وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. لاحظتم المسألة إجماع، ولذلك ما يعني ذكرت لكم أن هذه الآية فاصلة واضحة، هذه في المتوفى عنها والسابقات وما سيأتينا إن شاء الله في سورة النساء وكذلك أيضا في سورة الطلاق وفي سورة الأحزاب هو في المطلقة، هو في المطلقات على أحوالهن المختلفة سواء من جهة الزوج أو من جهتها هي. قال: ومستنده يعني الإجماع في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة. والإجماع كما تعرفون لابد لكل إجماع لابد من مستند سواء عرفناه أو لم نعرفه. فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على شيء علمنا أن ذلك لم يكن من تلقاء أنفسهم وإنما بتوقيف، هذا التوقيف يعني حكوه لنا فعرفناه أو لم يحكوه لنا فلا يضرنا عدم معرفته، فيكون مثله مثل الحكم. نحن نقول الآن كل حكم يذكره الله عز وجل له علة، أليس كذلك؟ له غاية، له حكمة. هل يلزم أن كل حكم لا بد أن نعرف علته وغايته وحكمه؟ لا، وإنما تتلمس، فمنها ما هو ظاهر ومنها ما دل عليه يعني الدليل نصا، واضح؟ ومنها إيش يرحمك الله، ومنها إيش ما خفي، فيحتاج إلى نوع من الاجتهاد في استنباطه. قال رحمه الله: ومستنده يعني الإجماع في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن صححه الترمذي رحمهم الله أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، يعني مجرد إيجاب وقبول احنا نسميه في زماننا هذا العقد، هذا معنى أنه تزوجها، أما قبل الإيجاب والقبول فلا يسمى زواجا. إنسان يخطب امرأة يجلس سنة كاملة ولم يعقد عليها مثلا ثم يموت، هل عليها الإحداد؟ ليس عليها شيء ما لم يكن هناك إيجاب وقبول فلا زواج. الزواج في الإسلام هو الإيجاب والقبول، واضح؟ قال: ولم يدخل بها ولم يفرض لها، يعني إيش؟ لم يعطيها صداقا أو يسمي لها صداقا، لأن الفرض معناته الإيجاب، والإيجاب يكون بماذا؟ إما بتسليمها الشيء فأصبحت تملكه، وإما إيش يقول لها مثلا: لك 20 لك 30 وهكذا، أو لك الأرض الفلانية أو لك كذا، المهم أن يملكها شيء. فإما هو أحد أمرين يكون المهر، إما يسلمها إياه ولو لم يقل كم هو خلاص علم، وإما يسميه حتى لو لم يسلمها إياه، فإذا سماه يعني إذا فرض لها المهر، يعني المصطلح الجامع لهذين الأمرين يسمى الفرض، فإذا فرض لها المهر وجب في ذمته، جميل، وله أحوال: إما أن تأخذه كله وهذا لا يكون إلا بعد الدخول بها، وإما أن تأخذ نصفه وهو إذا طلقها أو مات عنها قبل أن إيش قبل أن يدخل بها، كما سيأتينا في الآية إن شاء الله بعد ذلك. قال: ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، يعني إلى ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود كما تعرفون قاضي، قاضي أي مدينة؟ أي مصر كما يقال، الكوفة، واضح؟ بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة قاضيا، فكان هو القاضي وهو الأمير وهو الذي يصلي بهم. نعم. قال فقال أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملا، وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه. لاحظتم الآن الصحابي بن مسعود ما استطاع أن يحكم فيها من أول مرة، كما نقول نحن قلب الأدلة ما وجد شيئا عنده في هذه المسألة، فقال أجتهد فيها وأقول فيها برأيي. وكان هؤلاء رحمه الله تعالى سواء كانوا قضاة أو أمراء لا يقولون شيئا إلا بمحضر من؟ إلا بمحضر الأكابر، فيجمع أعلم الناس وأكابر الناس عنده. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع من؟ يجمع أهل بدر. فهمتم؟ أي مسألة تأتي عند عمر يجمع لها أهل بدر. ابن مسعود ماذا كان يصنع؟ فيجمع الأكابر عنده، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من فقههم وحسن تأدبهم مع الشرع، أنه حتى اجتهادهم ما يقولونه مطلقا، فإما أن يقولوا اذهب إلى فلان فاسأله، أو قل له إن فلانا قال لي كذا، فيعني كأنها مراجعة بينهما وهذا كثير، وإما أن يقوله بما جمع من الأكابر، بحيث أنه إذا عندهم علم يقولونه له. فانظروا لما اجتهد وقال رد عليه من؟ معقل بن السنان الأشجعي رضي الله عنه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكان ابن عباس، طبعا هذا رأي الأغلب، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 4 أشهر و10، لأنها إذا كانت حامل ممكن تكون في أول حملها فتبقى 9 أشهر، صح؟ وممكن أن تكون في شهر التاسع فتلد بعد وفاته بيوم أو يومين أو 10 أيام، واضح؟ إيه؟ فأهل العلم أخرجوها بالآية الأخرى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وابن عباس يجمع بين الآيتين فيقول إيش؟ تعتد أبعد الأجلين. قال وهذا ما رحمه الله يعني ابن كثير، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه. فإذا الحديث يقول هذا مأخذ جيد من ابن عباس، كما نقول إذا أجرينا على القواعد والأصول، لكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في المسألة، فإذا صح الحديث هل ننظر في الاجتهاد أيا كان في الفقه ولا في التفسير ولا في أي شيء؟ لا ننظر في الاجتهاد، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصير القول إليه. ولاحظوا أدب ابن كثير، قال وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي، يعني مدح لاجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما، قال لولا ما ثبتت به السنة من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنه المخرج في الصحيحين من غير وجه. قال وقوله فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فهذا عام الآن يشمل كل من توفي عنها زوجها. قال وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال لا كل ذلك يقول لا 2 أو 3، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن، طبعا إذا قلنا 10 يعني يعود على الليالي، واضح؟ وإذا قلنا 10 يعود على الأيام، بس حتى تعرفون وجه الإعراب. إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث 1 سنة، طبعا الحديث بطوله يعني تمكث 1 سنة حتى إذا لا تغتسل ولا تلبس. نعم. قال ومنها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها وهي قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وهذا قول الجمهور، واضح؟ قال كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره، وفي هذا نظر اللي هو إيش؟ مسألة النسخ. قال والغرض يعني هنا لأنه سيتكلم عن النسخ عند الآية الثانية، قال والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. لاحظتم مقارنة المسائل؟ أحيانا ما تحفظ المسألة إلا إذا عرفت إيش الذي ضدها. الآن المطلقة الرجعية يجوز لها أن تتزين ولا لا؟ إيه يجوز لها أن تتزين، بل ينبغي لها عدم ترك الزينة لأنها الآن هي لا زالت زوجة، وإيش مثل ما نسميها مدتها هذه وعدتها هي مدة تربص لعل الزوج أن يراجعها. فالله عز وجل حريص على صيانة البيت المسلم مثل ما نقول لأقصى درجة، فحتى وإن تنافر وحصل بينهما طلاق فإن هذا إيش يعطيهما مدة العدة، تعطيهما فسحة للمراجعة وإيش، وينبغي لها أن تتزين له وتطيب إلى غير ذلك. قال ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا، بينما إيش يجب في عدة المتوفى عنها. وهل يجب في عدة البائن يعني اللي خلاص أصبحت الطلقة الثالثة، أو نقول مثلا ما في حكمها كالمفسوخة مثلا؟ جميل. قال فيه قولان، فيه قولان. ليش فيه قولان؟ ها ليش فيه قولان يا مشايخ؟ أيوة، أنه من نظر إلى أنها خلاص بائن منه بينونة كبرى وأنه لا يجوز له أن يتزوجها قال يجب عليها ترك الزينة حتى لا تفتنه، واضح؟ لأنها ولو فتنته فإن الحكم الآن متعذر، لا يمكن أن ينكحها، لا يجوز له أبدا أن ينكحها. وهذا يقع في زماننا فيه إشكالات كثيرة، فكثير من الناس لما يطلق الطلقة الثالثة يذهب يبحث عن معاذير، وربما بدأ يراجع طلقاته الأولى والثانية لعل واحدة منهن لم تصح، واضح؟ وهذا غلط، هذا يعني فيه نوع من التحايل على حكم الله. نحن لا نقول لا تراجع الحكم، راجع الحكم، لكن راجع الحكم في حيني، لماذا لا تراجعه إلا أحيانا بعد 10 سنين؟ لأنك أحسست أنك خلاص أقفلت على نفسك الباب، فأردت أن ماذا؟ أن تذهب تبحث عن نافذة تدخل منها، وهذا لا ينبغي أن يكون سلوكا للعبد المسلم، بل ينبغي أن يكون سلوك العبد المسلم هو التسليم. فمن نظر، من قال يجب عليها ترك الزينة نظر إلى هذا الجانب، ومن قال لا يجب عليها ترك الزينة نظر إلى أنها إيش كما سيأتينا يجوز التعريض بخطبتها، فإذا هي يجوز لها أن تتزين للخطاب بخلاف المتوفى عنها زوجها، واضح؟ ففرق بين المرأتين في هذا الجانب، وعلى العموم لا إشكال. قال فيه قولان ويجب الإحداد على، ولذلك ما فصل ابن كثير كيف القولين وما أدلة كل قول. قال ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية. وقال الثوري وابو حنيفة لا إحداد وأصحابه لا إحداد على الكافرة. وقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم، قال الزهري على أوليائها، عليكم، لماذا قال عليكم ما قال عليكن؟ واضح؟ قال الزهري أي على أوليائها فيما فعلنا، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف، لأنه ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم نهى موليته عن ماذا؟ عن الزينة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. طيب في إشكال مشايخ؟ في سؤال؟ تفضل. خلص تفضل شيخ.
إيه. نقول
أيوة. الفائدة الأولى استيفاء، والثانية قوله سبحانه وتعالى كاملين التأكيد. نعم ما أسمعك ها؟ إيش؟ إيه لأنه يدل على الاستمرار وال. ما يمنع من انتقال من الواجب إلى أمر واجب آخر. إيه فهمت؟ إذا تعذر نعم. مثلا مثل حلف اليمين فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهر. فهمت؟ إيه؟ تتبع. تقول إذا انقضت الوالدة من مدة الرضاع ابنها دون سبب وجيه. إذا انقصت الوالدة من مدة رضاع ابنها دون سبب وجيه فهل تأثم؟ نعم، إذا كان يضر به فإنها تأثم بلا شك. إذا كان يضر به، فأما إذا كان لا يضر به هذا لا إشكال فيه. نعم شك. ها؟ لا من استحقاق. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.